بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. في تكملة الدعاء الوارد في زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صفات أخرى ليوم القيامة، فقد ورد في الدعاء: وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تشقق الأرض وأكناف السماء، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يردون إلى الله فينبئهم بما عملوا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم إنه هو العزيز الرحيم. وبالطبع فإن هذه المشاهد المهولة لما يجري في يوم القيامة مأخوذة من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد تناولنا في اللقاء الماضي الحديث عن المشاهد الكونية يوم القيامة، ومنها زلزلة الأرض ونسف الجبال وتفجير البحار وانطفاء الشمس والقمر وانتثار الكواكب. ونخصص هذا اللقاء لاستعراض بعض ما ورد حول أحوال الإنسان في ذلك اليوم، حيث التعبيرات القرآنية بليغة جدا في بيان تلك الأحوال. وفي البداية يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم.
ماذا ورد بشأن أحوال الإنسان في يوم القيامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد بني البشر محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لقد تعرض القرآن الكريم لأحوال الناس يوم القيامة بعد أن عرض الأحوال الكونية التي توضح حالة الرعب الذي سيملأ قلوب الناس، لأن الناس ماتوا والكون على حال، فإذا بهم يخرجون من أجداثهم فيرون مشهدا آخر، يرون الأرض غير الأرض إذ لا جبال بعد أن نصفت، ويرون أنه لا بحار لأن البحار تكون قد سجرت وفجرت، ويرون أن الكواكب قد اندثرت وأن الشمس قد انطفأ ضوءها وكذلك القمر، وأصبحت السماء وردة كالدهان. هذا المنظر المهيب، الإنسان حينما يخرج من قبره بطبيعة الحال سيكون في حالة فزع شديد عبر عنه بالفزع الأكبر. القرآن الكريم يعرض بعض المشاهد التفصيلية بالنسبة ليوم القيامة وحال الناس فيها، فيقول القرآن الكريم بعنوان عام لحال الناس: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. القلوب تكون في حالة خوف شديد جدا، ولعل التعبير القرآني القارعة. ما القارعة؟ يسلط الضوء بشكل كبير جدا على حالة الناس، لأن تسمية يوم القيامة بالقارعة هذا التوصيف نتيجة حال الإنسان، لأنها تقرع القلوب. يعني هذا التوصيف بحسب حال الناس وليس بحسب حال يوم القيامة بما هي هي. هذا بالنسبة للعنوان العام، نماذج، بعض النماذج من العنوان العام. والقرآن يتعرض لتفاصيل في حال الناس يوم القيامة، فيقول في علاقة الإنسان مع الآخرين، تارة يتحدث فيقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. من عم يتعرض لأصناف الناس، لعادة الإنسان يلجأ إليهم بالصعوبات ويساعدهم إذا كانوا في حاجة إليه. يوم القيامة منلاحظ أنه هذا المرء يفر من أخيه الذي يشكل حالة السند عادة، الأخ، وأمه وأبيه، هاي الحالة اللي فيها عاطفة وفيها روابط أسرية يفر منها، يعني في حالة القرآن ما بقول بيبتعد، يفر في حالة فرار. وصاحبته وبنيه، حتى من صاحبته في حياته في زواج امتد عمر طويل، وفي النهاية يقول وبنيه، حتى أبنائه يصبح في حال فرار منهم، لأنه يوم القيامة الإنسان يكون مشغولا بنفسه، وتكون نفسه هي الأساس الذي يريد أن ينقذه في ذلك المنظر الرهيب. والقرآن الكريم يتعرض إلى حالة أقصى من هذه الحالة، لأنه هذه الحالة بتقول يفر من هؤلاء الأصناف، في حالة أقصى منها يوم القيامة، ولعل هذه الحالة في موقع آخر، يقول يود المجرم، وهذا يتعلق طبعا ليس بكل الناس وإنما بمن اتصف بصفة الإجرام، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مش بس يفر منهم، بل يود لو يفتدي بهم، يضحي بهم. يعني وهذه المسألة أنه يفتدي بهم تعبر عن حالة أقصى بكثير، في فرق ما واحد يهرب من ابنه، فرق ما واحد يضحي بابنه من أجل أن يخلص نفسه من ذلك العذاب. هذا عرض لحالة علاقة الناس مع بعضهم البعض يوم القيامة. في أيضا القرآن يعرض في بعض الآيات سورة الحج، في بعض آيات سورة الحج يعرض حال الناس بما هي، وأيضا حول علاقة هؤلاء الناس ببعض من يخصونهم بشكل حميم. فيقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا التعبير لعله أرقى تعبير في حالة الفزع الذي يصيب الناس، وفي حالة تغير المفهوم الذي ينطلق عادة من العاطفة، أنه عادة المرأة الأم علاقتها مع الرضيع يمكن أن لا تقاس بأي علاقة أخرى مع أي كائن بشري على مستوى العلاقة الخاصة. قديش الأم بتحب الرضيع وتميل نحوه وتضحي من أجله بحياتها. القرآن الكريم يصف هذه الحالة يوم ترونها تذهل. تذهل
لا تلتفت يعني ولا تنتبه،
أصلا هي في حالة ذهول، حالة عدم انتباه، مشغولة بشيء آخر، حتى الرضيع فإنها مشغولة عنه. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لعله التعبير عما أرضعت أنه مش بس بعده رضيع جديد، حتى صار في علاقة يعني علاقة رضاع اشتدت وأصبحت هذه العلاقة وثيقة جدا لأنها أرضعته.
وقد يكون المقصود يعني الأعم الولد عموما، باعتبار الولد عادة تكون من أرضعته،
هلأ
حتى لو صار كبيرا يعني.
عما أرضعت تشمل كل الحالات، بس عادة التوصيف لما يكون في صفة بتكون عم تشعر بمعنى يتعلق بمادة الصفة. يعني مثلا لو ما تذهل كل أم عن ابنها ما بتعطي المعنى الذي هو عبر عنه بيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأنه العلاقة عادة بتكون علاقة الرضاع علاقة تكون حميمة جدا. صحيح. لذلك نحن عنا الرضاع بالشرع الإسلامي يسبب علاقة أمومة وعلاقة أبوة، ويصبح كل الأقرباء للمرضعة يصبحون أقرباء للرضيع، لأنه في علاقة شديدة جدا بين الذي يرتضع وبين مرضعته. فلذلك القرآن لما عبر كل مرضعة عما أرضعت تتحدث أنه هاي العلاقة الحميمة رغم هذه الشدة في العلاقة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. وأن تضع كل ذات حمل حملها أيضا تدل على أنه الحمل عادة المرأة تكون سعيدة به، يوم القيامة تشعر بأنه حمل ثقيل من شدة الخوف، تضع هذا الحمل بدون أي يعني بين الأجواء القرآنية أنه من دون أن تكترث بذلك بشكل سلبي، وإنما تتخلص لأنها لا تريد إلا أن تنقذ نفسها. حتى الحمل الذي في أحشائها وفي داخلها أصبح لا يهمها من شدة الفزع في ذلك اليوم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حال الناس لعله التعبير بأنهم سكارى أروع تعبير عن حالة الضياع،
الذهول،
حالة الذهول الشديد الذي يصيب الناس وقتها. ترى الناس سكارى، حالتهم كحالة السكارى، حالة السكارى، ولكنهم ليسوا كذلك، وإنما سبب هذه الحالة التي هم فيها هو العذاب الشديد الذي يرونه ويصيرهم على هذه الحالة.
وقد يعني تقرب هذه الصورة بمشاهد تحصل عندنا في الدنيا حينما يحصل هناك أمر مهول كمجزرة معينة أو حادث كوني، ترى الناس يعني بنقول عبر
تخرج عن الطور
ضايعين
العادي.
يعني يعني حركتهم
بيخرج عن الطور العادي وبيصير في عندهم طور مثل هذه حالة تقريب للصورة، ولكن يوم القيامة طبعا إذا واحد جمع الآيات القرآنية هاي الحالة اللي بنشوفها بالدنيا قليلة جدا أمام الحالة يوم القيامة. والملفت بالآيات القرآنية التي تتحدث عن يوم القيامة أنه عادة إذا بدنا نقيس على حسب عم تتفضلوا مشهد يوم القيامة بمشهد أنه مجزرة صارت أو حادث مرعب وكيف حالة الناس بتكون فيه، مفروض بهالجو يكون الناس في ضجيج، ضجيج شديد جدا.
صحيح.
مع حركة
الذهول
والصراخ. يوم القيامة مع كل هذه الحالات التي يصورها القرآن الكريم يصور حالة عكسية عن حالة الضجيج. يقول القرآن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وكأنه رغم كل هذا الخوف الشديد مع ذلك الأصوات خاشعة،
يعني لعلها حالة الخوف التي يحبس فيها
هذه، يعني أقصى ما يمكن أن يكون يعني. تعبير أنه المشهد مفروض يكون في ضجيج، يكون في حماوة بالمشهد، مع أنه بنفس الوقت الذي يصوره القرآن بحالة هذا الرعب الشديد يكون في خشوع همس. الأصوات همس في التعبير، نتيجة الهيمنة الإلهية التي يشعرونها هناك. فلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، ولعل التعبير هنا وخشعت الأصوات ما قال لله.
صحيح.
للرحمن، التعبير بالرحمن يعني رغم كل هذا المشهد ينتظرون
الرجاء.
الرحمة
همس الرجاء،
ينتظرون الرحمة الإلهية ويهمسون لعله يكون من باب همس الرجاء مثل ما عبرت.
نعم، يعني فضيلة الشيخ المشاهد اللي تفضلوا بذكرها والقرآن الكريم أكد عليها في أكثر من موضع، يعني هل هي في مرة واحدة وفي لحظة واحدة؟ يعني الآن خاصة مثلا ولكن عذاب الله شديد، أو حديث عن يود المجرم، يعني مسألة ترتبط بعمل الإنسان وليست مسألة عامة بحيث أن كل الناس يعني يصابوا بحالة موحدة إن صح التعبير. هل يمكن أن تكون هذه المشاهد يوم القيامة عبر مراحل معينة مثلا؟
إذا تتبع العرض القرآني مع عرض الروايات بلاحظ أنه في مراحل ومقاطع في يوم القيامة. في مرحلة يصيب الناس فيها الفزع هي أول حالة الخروج من القبور من الأجداث،
هي حالة المفاجأة
بشكل حالة فزع. هلا في حالة ثانية بعد هذه الحالة، هل أشرت لها أنه يود المجرم يكون في حالة ثانية؟ لما تقول يود المجرم لعل هذه الآية تتحدث عن الحالة التي ستأتي معنا بعد ذلك، حالة الحساب في وقت الحساب. ولكن في مشهد أول منلاحظ مثلا بالروايات التي تتحدث عن ما ينجي، في روايات تتحدث عما ينجي من الحالة الأولى اللي هي حالة الخروج من القبور، في روايات تتحدث عما ينجي
يوم
من مواقف، في مواقف بعد الخروج من القبور مباشرة، في مواقف يوزع الناس
وهي منازل
عليها
على ما...
هي منازل يوزع الناس عليها أيضا في منجيات منها.
نعم.
بعدها ينصب الميزان.
نعم.
أيضا بالنسبة للميزان في رواية تتحدث عما ينجي من حالة خفة الميزان.
نعم.
وهكذا هناك عدة مراحل يتحدث عنها القرآن.
وإلا هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، يعني لابد أن فيه مراحل ومتغيرات. فضيلة الشيخ، عبر القرآن الكريم عن حالة الناس بأن أصواتهم قد خشعت للرحمن وهذا التعبير طبعا يشير إلى أن الرحمة الإلهية بمعناها الواسع والكبير متجلية في ذلك الموقف، وهي بالتأكيد تطال العديد من الناس ممن هم أهل لتجلي تلك الرحمة في قلوبهم. ترى من هم هؤلاء الذين تنالهم الرحمة الإلهية وينجون من هذا الفزع الأكبر؟
بالنسبة للناس الذين تنالهم الرحمة الإلهية يوم القيامة، الحديث عن هذا الموضوع طويل، لأنه له في عدة صفات من يتحلى بها يكون من الناجين يوم القيامة ومن أصحاب محل الرحمة الإلهية وقتها. ولكن أحب هنا أن أتحدث عن بعض المنجيات التي وردت في الروايات والتي تفيد أن من فعل هذه الأمور ينجو من الفزع الأكبر وقتها، ويكون محلا للرحمة الإلهية يوم القيامة من الفزع الأكبر. هون بأكد على موضوع أنه النصوص ذكرت أنه في كل منزل يوجد منجيات خاصة به. هل المنجيات اللي بدي أذكرها هي المنجيات من الفزع الأكبر في حال الخروج الأول
من القبر.
فقد ورد منجيات كثيرة، أقتصر الحديث على بعضها لأنها طويلة. من ضمنها ما يتعلق بالمكان الذي يموت فيه الإنسان. في بعض الأمكنة لها بركة خاصة، هي محل الرحمة الإلهية الخاصة. من يموت فيها الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بنظرة تفيده في ذلك الموقع. من هذه الأمكنة مكة والمدينة، فقد ورد في الحديث من مات في أحد الحرمين أي مكة أو المدينة بعثه الله من الآمنين. أي بعثه الله يعني أول حال الخروج، أول حال البعث يكون آمنا، والآمن هنا مقابل الفزع، مقابل حالة الفزع هو آمن، يعني يكون في حالة أمن. والإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن الدفن في حرم مكة فيقول كما ورد عنه: من دفن في الحرم أي حرم مكة أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. هذه جملة أو بعض الأحاديث التي تتحدث عن المكان الذي يموت فيه الإنسان أو يدفن فيه يكون محلا للرحمة الإلهية وقت خروجه من القبر.
يعني يمكن أن يستفاد من هذا النوع من الأحاديث أنه على الإنسان يعني كنوع من التشجيع أنه دائما عنده سنويا إلى الحاج حرص على زيارة هالأماكن، ممكن
يستوحي منها. الإنسان لأنه الإنسان حينما يذهب إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله فإنه يذهب إلى الضيافة الإلهية. فإذا كان ضيفا يموت في حال الضيافة، والذي يموت في حال الضيافة الإلهية بطبيعة الحال سيعامله صاحب الضيافة وهو رب العالمين معاملة خاصة. من ضمن هذه المعاملة الخاصة أنه يكون آمنا حيث يكون الناس في حالة فزع عند الخروج من القبور. من هذه المنجيات التي وردت تتحدث عن بعض علاقات الناس، من ضمنها احترام وتوقير ذي الشيبة. إذا إنسان كان كبيرا في السن صاحب شيبة، من يوقر صاحب الشيبة في الإسلام الله سبحانه وتعالى يؤمنه من فزع يوم القيامة. فقد ورد في الحديث: من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة. لعله هذا الموضوع ورد بشكل مؤكد عليه بشهر رمضان: وقروا كباركم، كما ورد في أحاديث كثيرة تتحدث عن توقير الكبار. لذلك
هناك باب مستقل في أصول الكافي.
فلذلك مثلا اجتماعيا لما يكون في مناسبة احتفال، حينما يتقدم الكبار في العمر للأمام للصف الأول، هذا كلهم باب التوقير
لها
منشأ. لها منشأ، يعني مثلا بالجماعة بالصلاة أن يتقدم أصحاب الشيبة الكبار في السن، هي لها منشأ توقير
ولها أثر تربوية
ولها أثر تربوية طبعا. هلا في بعض التفسير لهذه الأحاديث بأن الإنسان حينما يرى ذا شيبة في الإسلام ينظر إليه بأنه وهو أكبر مني بأنه قد أطاع الله أكثر مما أطعته أنا، فهذا يستحق التوقير لطاعته لله سبحانه وتعالى.
صحيح، يعني عندما أنظر إلى إنسان قد عبد الله وعمل الخيرات قبل أن أولد، طبعا هذا مدعاة للاحترام وللتقدير.
فمن وقر ذا شيبة، هذا التوقير ينجي يوم القيامة من الفزع الأكبر. أيضا من جملة المنجيات التي وردت في الأحاديث ما قاله صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر. هذا الإنسان الذي يتعرض إلى فاحشة ويكون الجو مهيئا لكي يقبل نحو هذا الحرام، لكي يستجيب مع شهوته، ثم يلجم هذه الشهوة مخافة من الله سبحانه وتعالى، هذا حرمت عليه النار من جهة، وأمين أيضا من الفزع الأكبر. أيضا من الأمور التي تنجي يوم القيامة من الفزع الأكبر حينما يخرج الناس من قبورهم هو قراءة سورة القدر 7 مرات على قبر المؤمن. فقد ورد عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه: من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر. هل إذا ملاحظ الناس لما يروحوا بدون يقروا الفاتحة بينزلوا بيحطوا الإيد على القبر، هي لمنشأ شرعي، لأنه وردت بالروايات أن يضع الإنسان يده على القبر. من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن يوم الفزع الأكبر.
أمن الميت،
هيدي أمن بتفسير العلماء بيقولوا طيب أمن لوين بترجع؟ بترجع للقارئ ولا بترجع للميت؟
يعني لأنه
ظاهرها للقارئ،
صح.
ظاهرها يعني بس في احتمال أنه تكون للميت. هلا بالرحمة بنقول إن شاء الله 2 أمينة لازم يكون، ولكن يعني ظاهر الرواية من أتى قبر أخيه ثم وضع أمنة، يعني مقتضى السياق أن يكون القارئ هو الذي يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. وهون يعني يؤكد على موضوع أنه مش بس الفاتحة تقرأ على القبر، في تأكيد بهالرواية على قراءة سورة القدر 7 مرات. أيضا من جملة الأمور التي تنجي يوم القيامة هي معرفة أهل البيت والولاية لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم. فقد ورد: من جاء بالحسنة فله خير منها، هذه الآية القرآنية، وهم من فزع يومئذ آمنون. الآية القرآنية: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الآية القرآنية واضحة أنه في بعض الأعمال تنجي من فزع يوم القيامة. ما هي هذه الأعمال؟ عبر عنها بالقرآن الكريم بالحسنة. طب ما هي هذه الحسنة؟ هل هي الحسنة العامة ولا لا؟ في بعض الأمور الخاصة هي التي تكون متصفة بالحسنة. هنا تأتي الروايات التي تتحدث عن معنى الحسنة، فتقول الرواية: الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت. فتكون معرفة الولاية والحب لأهل البيت من المنجيات يوم القيامة.
يعني نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تعالى نتابع ما ينجي يوم القيامة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامج منازل الآخرة. الشكر لكم صاحب الفضل الشيخ أكرم بركات، والشكر للمستمعين الأعزاء، على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى فيما تبقى من حديث. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.